الآن مع الصحافة العالمية. The FS series is going to get raw soon. Our lungs are in there right now. The cam is now cleared and everything's back to normal here on. من إعداد وتقديم شهيد المؤيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم لكم أول حلقة من برنامجنا الجديد الصحافة العالمية. برنامجنا عبارة عن متابعات إخبارية سياسية واقتصادية حول اليمن والشرق الأوسط من صحف ومواقع أخبار ووكالات أنباء ومراكز أبحاث في الشرق والغرب. من أهم المواقع الإخبارية العالمية التي سوف نتابعها على سبيل المثال وليس الحصر من الصحف الأمريكية Financial Times, Economist, The Wall Street, USA Today, The New York Times, Los Angeles Times, San Jose Mercury News, New York Daily News, New York Post, The Washington Post, The Washington Times. كما اخترنا متابعة أهم الصحف البريطانية وفي مقدمتها The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, The Times, Daily Express, Daily Mail وكذلك الصحيفة العربية التي تصدر في بريطانيا. ومن الصحف الفرنسية هافينغتون بوست، صحيفة ليبراسيون، صحيفة لوموند، صحيفة ليزيكو، صحيفة لوبونيون، صحيفة لومانيتي، صحيفة لاخروا، صحيفة لوفيغاروا. ومن الصحف الإسرائيلية جيراليم بوست وصحيفة هارتس. من الصحف التركية ديلي صباح. ومن الصحف الإيرانية صحيفة طهران تايمز، صحيفة اعتماد. ومن الصحف الألمانية صحيفة دير تشاغبل وموقع قناة دوتشي فيلي دي دبليو. ومن الصحف الصينية صحيفة شانغهاي ديلي. ومن صحف كوريا الجنوبية صحيفة جونغ أنغ ديلي. سنبحث أيضا فيما تنشره مراكز الدراسات والأبحاث من تحليلات سياسية عن اليمن والشرق الأوسط، ومن هذه المراكز المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لندن، ومركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية، مركز موشي ديان للدراسات، موقع جيوبوليتيكال فيوتشرز، معهد دراسات دول الخليج العربي في واشنطن. ومن وكالات الأنباء العالمية وكالة بلومبرغ، وكالة أسوشيتد بريس، وكالة يونايتد بريس انترناشنال، وكالة رويترز البريطانية، وكالة الصحافة الفرنسية AFP، وكالة تاس الروسية. وبعد هذه المقدمة ننتقل إلى موضوع برنامجنا اليوم. في مقال منقول من موقع فرانس 24 بعنوان أمريكا تعاقب الفلسطينيين بسبب انتفاضاتهم على قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل بقطع الرواتب، ويبدأ الخبر: أرسلت واشنطن 60 مليون يورو إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين أونرا، ولكنها جمدت دفع 65 مليون دولار أخرى من المبلغ المرصود مسبقا للمنظمة الدولية، حسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء 16 يناير 2018، أن واشنطن جمدت دفع 65 مليون دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين أونرا، لكنها أرسلت 60 مليون دولار أخرى من مبلغ سبق رصده للوكالة حتى تتمكن من الاستمرار في عملها. وقال المسؤول: هناك حاجة إلى مراجعة في العمق لطريقة عمل أونرا وتمويلها، بينما تطلب واشنطن من الدول الأخرى المساهمة بشكل أكبر. ووجهت الولايات المتحدة الثلاثاء رسالة للوكالة تؤكد فيها دفع قسم من مساهمتها الطوعية التي كان مقررا أن تبلغ 125 مليون دولار. أوضح المسؤول في الخارجية أنه من دون هذه المال المخصص لدفع الرواتب في المدارس والمرافق الصحية في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، فإن عمليات أونرا كانت مهددة. رغم ذلك، لأن أكثر من نصف المبلغ الإجمالي أي 65 مليون دولار سيتم الاحتفاظ به حتى إشعار آخر بحسب المصدر نفسه. وذكر بأن الولايات المتحدة كانت منذ عقود أكبر مانع للوكالة، إذ كانت تغطي 30% من تمويلها في الأعوام الأخيرة. وأضاف: كما بالنسبة إلى الأمم المتحدة بشكل عام، ينبغي عدم الطلب من الولايات المتحدة أن تساهم بشكل غير متكافئ، حان وقت التغيير. وبعدما قرر في كانون الأول ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب المجتمع الدولي والفلسطينيين، توعد الرئيس دونالد ترامب بداية كانون الثاني يناير بقطع المساعدة المالية الأمريكية لهؤلاء إذا رفضوا أن يبحثوا مع واشنطن حلا سلميا للنزاع مع إسرائيل. وقبل إعلان القرار الأمريكي المتصل بأونرا، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش عن قلقه الكبير، لافتا إلى أن وقف التمويل الأمريكي سيؤدي إلى مشكلة كبيرة جدا، وشدد على أن أونرا ليست مؤسسة فلسطينية بل مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية للاجئين، مطالبا واشنطن بتأكيد مساهمتها. وتساعد واشنطن الفلسطينيين بشكل مباشر عبر العلاقات الثنائية مع السلطة الفلسطينية بواقع 319 مليون دولار عبر وكالتهم للتنمية USAID. ويضاف إلى هذا المبلغ 304 ملايين دولار من المساعدات تقدمها واشنطن إلى برامج الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية. وفي مقال آخر منقول من وكالة بلومبرغ بعنوان كيف يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل إعادة تشكيل الشرق الأوسط بتاريخ 18 يناير 2018، يبدأ الكاتب المقال بقوله: قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي بوجي يعلن في مذبة عشاء في تل أبيب: هناك المزيد من التغيرات في الشرق الأوسط اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ القرن السابع. ثم يقول: عكف العديد من كبار الشخصيات العسكرية الإسرائيلية المدنية والعسكرية ونشطة ومتقاعدين على مناقشة الفكرة، ولتذكيركم أن الفكرة التي يقصدها هي ما يمكن إحداثه من تغيرات في الشرق الأوسط من خلال العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. ولحسن الحظ فإن حلفاءهم الإسرائيليين لديهم يد قوية والعديد من الكروت الرابحة في الوقت الراهن. لديهم تحالف استراتيجي صخري مع الولايات المتحدة، لديهم اقتصاد نابض بالحياة، لديهم جيش مدرب، لديهم أيضا احتياطات الغاز الطبيعي البحرية. ويواصل: إن إسرائيل من نواحي كثيرة هي القوة العظمى في الشرق الأوسط، ومن ناحية أخرى تواجه قوة عظمى إقليمية متزايدة أخرى هي جمهورية إيران الإسلامية. ينتقل الكاتب إلى الحديث عن طموحات إيران ومدى ما تملكه من مميزات بقوله: إيران لديها طموحات إمبراطورية يعود تاريخها إلى آلاف السنين، إلى التجسيدات المختلفة للإمبراطورية الفارسية، وحاليا لديها عدد كبير من السكان الشباب، ولديها كوادر عسكرية قوية، لديها احتياطات نفطية ضخمة، وهي تحاول الاقتراب من تركيا وروسيا، كما يحاول الإيرانيون السيطرة السياسية في العراق وسوريا ولبنان لبناء ممر شيعي من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط حسب وصف الكاتب. وأيضا ذكر أن قادة إيران يحتقرون إسرائيل والولايات المتحدة. وينتقل الكاتب لتقييم أوضاع دول الشرق الأوسط الأخرى بقوله: السعودية العدوانية أصبحت ناشطة حديثا، سوريا المحطمة، وهناك حرب قبيحة في اليمن وهي دولة إسلامية لا تزال خطيرة تسعى إلى إعادة اختراع نفسها، هناك روسيا وتركيا في غضون بضع مئات من الأمتار من إسرائيل، هناك الهزات الارتدادية المستمرة لما يسمى بالربيع العربي مقابل انخفاض الوجود الأمريكي على الأرض. وفي معرض تساؤل كاتب المقال: ما الذي يمكن أن يفعله الأمريكيون لمساعدة إسرائيل في المنطقة؟ أجاب بأن لديه بعض الاقتراحات: تنفيذ استراتيجيات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع إيران. وذكر في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان معا على خطة للمنطقة تعكس المصالح الوطنية للبلدين، وهذا يعني أولا وقبل كل شيء العمل معا جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى وكذلك شركاء من خارج الشرق الأوسط علنا وبصورة سرية لمواجهة واحتواء إيران، فرض عقوبات جديدة على إيران، إبقاء أمريكا في الاتفاق النووي الإيراني، احتفاظ أمريكا بمكون بحري قوي في الخليج العربي، تعزيز أمريكا وإسرائيل من جمع المعلومات الاستخباراتية، تنسيم الدعم للقوى الأصولية التي تعارض إيران في سوريا والعراق، تشجيع المشاركة الإسرائيلية مع الدول السنية المعتدلة. وفي معرض حديثه عن حلفاء إسرائيل في الشرق الأوسط يقول الكاتب: تتمتع إسرائيل لبعض الوقت بعلاقة طيبة مع مصر والأردن، لكن صعود إيران أتاح فرصة حقيقية لزيادة التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. ومع وجود زعيم شاب ديرماكي مثل الأمير محمد بن سلمان، تعمل المملكة بشكل حاسم في اليمن وسوريا وتمارس نفوذا في لبنان بمواجهة إيران عموما من الخليج العربي إلى شرق البحر الأبيض المتوسط حسب وصف الكاتب. يمكن للولايات المتحدة أن تعمل كمنسق للصلات بين السعوديين وإسرائيل على الاستخبارات المشتركة والدفاع الصاروخي البالستي الإقليمي وعمليات الاعتراض البحري ضد شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن حد زعمه، وغيرها من تدابير بناء الثقة. ويؤكد الكاتب على أهمية تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين أمريكا وإسرائيل، فيقول: في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل لديها بالفعل مستوى غير عادي من التكامل الدفاعي، إلا أنه لا تزال هناك مناطق هامة من التحسينات المحتملة، وهذه تشمل تبادل معلومات استخباراتية أفضل، العمل المشترك بشأن الخيارات السيبراتية، ويقصد السيبراتية أي تقنية المعلومات الكاتب، وخاصة فيما يتعلق بإيران، زيادة الشراكة في مجال المشتريات الدفاعية ولا سيما في مجال الدفاع الصاروخي، زيادة الشراكة في العمليات البحرية في كل من الشرق البحري الأبيض المتوسط ومضيق باب المندب. وهناك منطقة أخرى واعدة للتعاون الدفاعي في الفضاء وتكثيف التدريبات المشتركة التي تركز على الطرق التي تستخدم بها الدولتان الفضاء عسكريا. ينبغي أن تنظر الولايات المتحدة أيضا في نقل موقع 2 من المدمرات الصاروخية الموجهة لمواجهة زيادة الوجود الروسي. يجب على الولايات المتحدة أن تحاول زيادة مشاركة إسرائيل في حلف الناتو. ويختتم الكاتب مقاله بقوله: وقبل كل شيء يجب على الولايات المتحدة أن تواصل الوقوف بقوة إلى جانب إسرائيل من قاعات الأمم المتحدة إلى منشآت الرادار الصواريخ البالستية في صحراء النقب، حيث يتم نشر قوات أمريكية للمرة الأولى بشكل دائم. ثم في جملته الأخيرة يؤكد الكاتب أن الدولتين أمريكا وإسرائيل ستختلفان دائما حول مجموعة متنوعة من القضايا الدولية والسياسية، من المستوطنات في الضفة الغربية إلى أفضل نهج بشأن تغيير المناخ، بيد أن الإسرائيليين سيظلون أقرب حلفاء للولايات المتحدة في أقصى مناطق العالم التي مزقتها الحرب، وهذا على الأقل لن يتغير. ننتقل إلى خبر آخر من موقع العدسة عن الهيومن رايتس ووتش بعنوان الإمارات تورطت في جرائم حرب باليمن. يقول الخبر: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس 18 يناير دولة الإمارات العربية المتحدة بارتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وقالت في التقرير العالمي الصادر في 643 صفحة بنسخته 28 إن الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في اليمن يرقى بعضها إلى جرائم حرب. ولفت تقرير المنظمة الحقوقية الذي تحدث عن وجود معتقلين اثنين داخل اليمن بإشراف السلطات الإماراتية يجري فيهما تعذيب السجناء والمختفين قسرا. وفي خبر آخر من موقع العدسة: لماذا تطالب Human Rights Watch بمعاقبة ابن سلمان؟ يقول الخبر: حان الوقت أن تعاقب الأمم المتحدة السعودية، هكذا عنوانت أكشيا كومار نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch مقالها عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي حملته مسؤولية استمرار الكارثة الإنسانية في اليمن والتي تزامنت مع خطواته التي يصفها بالإصلاحية. كومار ألمحت إلا أنه لا يجب مع احتفاء واشنطن بالخطوات التي يقوم بها محمد بن سلمان أن تتناسى الجانب الأكثر إشكالية من سجل الأمير الشاب، في إشارة إلى حرب اليمن وحملة الاعتقالات التي شهدتها السعودية خلال الآونة الأخيرة. ويواصل الخبر: مطالبة نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة Human Rights Watch الأمم المتحدة بمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأتي استنادا إلى قرار أصدر في عام 2015 يمنح الأمم المتحدة سلطة فرض الحظر على السفر وتجميد أصول أي شخص مسؤول عن عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة. ومن المعروف أن منذ مارس 2015 تقود المملكة العربية السعودية تحالفا للدول العربية ضد جماعة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من اليمن حسب وصف الكاتب، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة لإدراج التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن على قائمة سوداء بسبب دوره في مقتل وإصابة المئات من الأطفال وهجمات على مستشفيات ومدارس خلال العام الماضي. أشكركم أحبائنا المتابعين على استماعكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من الصحافة العالمية، متابعة أخبار ومقالات تتعلق باليمن والشرق الأوسط من صحف ومواقع أخبار ومراكز أبحاث في الشرق والغرب، برنامج الصحافة العالمية. نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
الصحافة العالمية. من إعداد وتقديم شهيد المؤيد.